ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره أجمعين، اشملهم يا مولانا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يأجرنا وإياكم خيرا عن هذا العمل، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا ما يقع من الزلل والخلل، إنه ولي ذلك القادر عليه. حلقة هذا اليوم المبارك عنوانها الأم قدوة. الأم قدوة، نعم، وكما تكون الأم يكون بناتها. وعاما بعد عام يتعاظم دورها ويعلو شأنها وشأن عملها في بيتها. إنها مهمة عظيمة فيها ما فيها من الصعوبة في هذا الزمان، القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك آثرت أن يكون حديثي في هذه الحلقة موجها إلى الأم المربية القدوة الكريمة، سائلا المولى عز وجل في البداية أن يحفظ كل أم من كل مكروه، وأن يعينها على أداء رسالتها التربوية الأخلاقية المهمة، وفي مقابل أداء هذه الرسالة كثيرا ما قلت لها: يا أمة الله أبشري بخير كثير، أبشري بخير كثير، واعلمي بأن كل ما يقدم وكل ما تقدمين لأبنائك وبناتك هو ذخر لك في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنيئا لكل أم تحرص على أداء دورها مع أبنائها وبناتها، وتتولى بأمانة هذه الأمانة العظيمة. نعم، ولذلك هذه مجموعة من النصائح لبناتي وأخواتي اللواتي أكرمهن الله وأخرج من أرحامهن الطاهرة، أخرج البنين والبنات، ويسر لك الأمر في هذا المجال، ومتعك بالبنين وبالبنات. فهناك كما تعلمون أحبتي، هناك كثيرات محرومات من الولد والبنت. أسأل الله العظيم أن يفرج كرب كل محروم، فالأمر عند الله كن فيكون. اللهم آمين. أقول لها بأمانة وأنا كل ثقة من ذلك، ومن خلال بحوث أجريت ومشاهدات على الطبيعة واضحة، كما تكون الأم يكون بناتها. هذا كلام لا نقاش فيه. مهما تدخلت العوامل الخارجية، نعم، مهما كانت جهود المفسدين في الأرض، تظل الأم صمام الأمان الأدق والأعلى في حياة بناتها وأبنائها بوجه عام. كثيرا ما ألفت الأنظار وأوصي الرجال والنساء على وجه عام بالبنات، فيقول أحدهم: ما شاء الله عليها، إنها متعلمة، إنها جامعية، إنها وإنها، بل إنها هي التي تنصح لنا بما حصلت من العلوم والمعارف في الدراسة. يقولون ذلك وهم سعداء، لكني أراهم يبالغون في الثقة إلى حد الإفراط. أعرف جيدا بأنها تتلقى العلم في المدارس والمعاهد والجامعة، وأعلم بأن الذي يقدم لها هو خير كثير، نعم، ولكن مع كل هذا ومع تسليمنا بما يقدم لها من الخير الكثير، مع تسليمنا لها بذلك، أقول لأمها الكريمة: دورك معها أهم، تربيتك لها أهم، متابعتك لها أهم، ودورك العظيم معها يفوق كل ما يقدم لها مهما وصلت في التعليم. أنت الأصل، وأنت المدرسة الأولى، وعليك وعلى جهودك الكريمة نعول في الآمال العظيمة التي تتحقق على يديك الكريمتين بإذن الله. مجموعة من النصائح أرجو أن تلقى من بناتي وأخواتي الاهتمام الكافي، وبالذات في هذا الزمان دون تفصيل فيه. تأهيل البنات للدور التربوي في حياة زوجية كريمة هو مهمة الأم الأولى. وهناك طريقان: طريق مباشر في النصح والتوجيه وإبداء الملاحظات النافعة، وطريق مهم آخر ربما كان أكثر تأثيرا فيها، وهو طريق غير مباشر كما قلت. وأعني به ما تقدمه الأم لزوجها من لغة طيبة راقية تقوم على المودة والرحمة، من أساليب الطاعة والرد اللين الهين المريح، وأنت تفعلين ذلك مع الزوج المحترم، اعلمي بأنها تراقبك جيدا وتتعلم منك أصول التعامل مع الزوج، وتمتلئ ذاكرتها بأساليب تربوية قيمة حرصت أنت على تقديمها في مواقف مختلفة على مدار اليوم، وأنت تقصدين فعلا أن تستفيد ابنتك وأن يستفيد ولدك كذلك من هذه المعاملة الراقية، حتى يكون الولد بعد ذلك مع أهل بيته وزوجته كذلك. نعم، مدرسة على مدار اليوم فيها عناية بالرد، الرد الكريم القائم على الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التجريح والإسفاف التي تقرع آذاننا من حين لآخر ونحن هنا أو هناك أو ونحن في الأسواق فنسمع ما يزعجنا. إن أنت حرصت رحمك الله على تقديم هذه اللغة لرجل هو بها أولى، وقلت هذا الكلام في إحدى نقاط الدرس الماضي في الأسبوع الماضي، قلت يا من تحسنين الكلام للأجانب أو لذوي الأرحام أو للجيران أو لأبيك أو لأمك، قلت لك يا أيتها المربية الفاضلة، يا أيتها القدوة الحسنة، إن أردت مزيدا من الأجر والثواب فليكن الأولى بهذه اللغة هو الزوج المبارك. نعم، هو الأولى قبل أي إنسان، هو الأولى بهذه اللغة التي تستقر لدى أبنائك وبناتك، فتتبوئين بهذا منزلة راقية لدى الجميع. ما أحسنت زوجة إلى زوجها وأكرمته إلا حازت أعلى درجات المحبة والاحترام عند أبنائها، لأن أباهم كما قلت هو الأولى بذلك من غيره. وعداد الحسنات ما شاء الله لا يتوقف، والكلمة الطيبة في الإسلام كما تعلمون صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والنظرة مع ابتسامة طيبة راقية أيضا تؤجرين بها. عندما ترتسم على شفتيك ابتسامة صادقة معبرة تريدين بها إسعاد هذا الرجل وهو حقه، أيضا لك بها عند الله صدقة. كل ذلك والمحروسة ما شاء الله تتابع أمها، ويزداد احترام أمها في نفسها. صحيح صحيح. وتكتسب الأم مصداقية تربوية عالية عندما تفعل ذلك، وتزداد هيبة وكرامة. تزداد الأم هيبة وكرامة واحتراما لدى أبنائها وبناتها، وهي تعامل أباهم هذه المعاملة. وعلى الجانب الآخر يتعامل أبوهم مع أمهم بهذا المستوى الراقي العالي القائم على الاحترام والمودة والرحمة. تتشكل شخصية البنت من خلال المتابعة اليومية لهذه الأساليب التربوية، لهذه المعاملة الراقية التي تسود بين الرجل وبين أهل بيته. أبشري يا أمة الله إن كان هذا هو منهجك، أو إن كان هذا المنهج هو منهجك مع الزوج المحترم، أبشري بفتاة طيبة صالحة ستنتقل يوما ما إلى بيت زوجها وتعامل زوجها ذات المعاملة كما رأت أمها تماما وكما تعلمت من أمها. إنها تحب هذه الأم، تحب في أمها التواضع والإخلاص لأسرتها، ستكون نسخة ثانية مع تحفظي طبعا على النسخة الثانية، لكن المهم ستكون أكثر شبها بأمها في أساليب المعاملة الطيبة. وعندها ستأتيك أخبارها من هناك، وما أدراك ما هناك، ستأتيك أخبارها التي تسرك. نعم، لا شيء يسرنا ويسعدنا آباء وأمهات كما نسعد بأخبار التوفيق لابنتنا في بيت زوجها. أسعد الأخبار ونحن نتابع ونسأل نسمع الخير كله. أقول وأؤكد لا شيء يسرنا كما نصر بهذه الأخبار الطيبة. ومع احترامي وتقديري لكل ما يقدم لأبنائنا وبناتنا في مراحل التعليم، لكني أعطي الأولوية القصوى والأهم لما يقدم للبنات في بيت أبويها، ولنكن على أعلى درجات الحرص وهي تشاهدنا وتشاهد أباها كيف يعامل أمها. وإذا وصلت إلى هذه النقطة فينبغي أن أقول تكتسب الأم مصداقيتها التربوية ومصداقية القدوة عندما تجد الفتاة أباها يحسن معاملة أمها ويقدم لها لسيدة المنزل من التوقير والتقدير والاحترام ما هو حقها، فتزداد منزلة الأم رفعة في عيني ابنتها إذا وجدت أباها يعطيها اللغة الطيبة التي تستحقها. يزداد تأهيل الأم في هذه الساعة، يزداد تأهيل الأم في هذه الساعة لتكون فعلا على أعلى درجات المصداقية لتقديم المشورة وتقديم الأمر والتوجيه للبنين والبنات، يستمعون إليها بثقة ويلتزمون بأوامرها لا قهرا لهم ولهن، ولكن لقناعة شخصية بأن الأمة ثقة وجديرة بمهام التوجيه والتربية والتعليم. ننتقل بعد هذه النقطة المهمة إلى نصيحة غالية. يا قدوة، يا أيها المثل الأعلى في بيته، المثل، ابتعدي عن العصبية والأصوات العالية، واعلمي بأن ذلك لا يناسب أبدا لغة التوجيه والنصح والإرشاد ولغة التربية. لا يمكن أبدا أن تقدم بأساليب عصبية وبأصوات عالية، لن تستمع إليك. نعم، إذا كنت مصرة على التعامل معها بهذا الأسلوب لن تحسن الإنصات إليك، ولن تأتي هذه النصيحة بالمردود الإيجابي المنتظر نظرا لهذا المسلك والأسلوب العصبي. اللغة الودية، لغة المحبة والمودة بين البنت وأمها أبعد ما تكون عن هذه الأساليب القائمة على الضغط والتأنيب والتوبيخ وبأسلوب لا يليق. ثم اسمعي رحمني الله وإياك، هي أعز الناس عليك، هي أحب الناس إليك، هي مشروعك العظيم ليكون مدخلا لك وبابا لك وطريقا لك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. نعم، ولذلك تجنبي العصبية، هذه وصية ذهبية. مهما فرض عليك الموقف تجنبي العصبية، لأنها تفسد النصح والإرشاد والتوجيه، ولا يتحقق المطلوب والمردود الذي نريده بهذه اللغة. وخير النصيحة ما كانت من حبيب لحبيب، سيقدمها بكل درجات الإخلاص، ودافعه في ذلك هو الحب لهذا الذي نقدم له النصيحة. نبرات المحبة هذه ستصل إلى المخاطب، فإذا اطمأن إلى ذلك سيحسن الإنصات إلى من يقدم له النصيحة. نلتقي بعد الفاصل على خير إن شاء الله. رحيم، أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، في سلسلة النصائح المهمة التي نقدمها لسيدة المنزل، للأم المربية والقدوة، أتابع الحديث مع حضراتكم بنصيحة أخرى غالية. وأذكر أن آخر نصيحة قدمناها كانت نصيحة البعد عن الحديث العصبي بالصوت العالي، لأنه لن يحقق النتيجة المرجوة. الآن نريد منها أن تجلس مع بناتها ومع ابنتها لتناقش معها المرحلة السنية التي تعيشها ابنتها. كل مرحلة سنية لها قضايا معينة، ولها ما يشغلها، ولها ما يظهر للبنت فيها. وأنت أدرى يا سيدتي، فاجلسي وخاطبيها بلغة الأم الحانية لابنتها المحبوبة. اتركي لها الفرصة لتفضي لك بما لديها وما يشغلها وما يؤرقها، إن كان هناك ما يؤرقها. هناك قضايا محورية أساسية في حياتها تشغلها، وقلت منذ قليل لكل مرحلة سنية ما يهيمن على فكر الفتاة فيها. اجتهدي أن تضعي يدك على الأمور المهمة، فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت ما يرهقها ويشغلها من أمور أدخلت عليها الحيرة وتحتاج إلى من يأخذ بيدها، فقومي بدورك، قومي بدورك وانصحي. انصحي وقدمي النصيحة المناسبة، ولديك من الخبرة ما يناسب هذا المقام. فكم من فتاة انطوت على مشكلة خاصة ولم تجد من يسألها ولم تجد من يسمعها ولم تجد من ينصح لها، فكبرت هذه المشكلة وأدت إلى عواقب أخرى لا نريد أبدا لبناتنا إطلاقا أن تصل الأمور معهن إلى حد الخروج عن الآداب والأخلاقيات العالية التي تعلمناها من إسلامنا العظيم. ولعلكم تذكرون حلقة قدمتها منذ شهر تقريبا وكانت بعنوان اسمعوها، أي اسمعوا البنت إذا أرادت أن تفضي لكم وأن تفضفض لكم بمكنون فؤادها وما يجيش بخواطرها أو بخاطرها، من المهم جدا أن تجلسوا وأن تستمعوا. هي ذات النصيحة التي وجهتها في حلقة كاملة أذكرها جيدا، هي ذات النصيحة. وفي سلسلة نصائح هذا اليوم أقول اجلسي معها وتحدثي بمحبة ومودة وطمئني خاطرها وقدمي ما ينبغي أن يقدم من النصح والتوجيه. وإن كنت ترين أن أباها يمكن أن يؤدي دورا وأن يقدم أيضا ما لديه من الخبرة وما لديه من العلم والتوجيه، إن علمت بأن أباها يمكنه أن يقدم المساعدة في هذا المقام فأشركيه، أشركيه واجلسي معه، فقد نجد لديه ما لا نجده لديك. نعم، إنه والد، إنه رجل، إنه يتحرك في هذه الدنيا ويسمع من هنا ومن هناك، وبوصفه أباها لديه ما يقدمه. فإن رأيت ذلك فليكن شريككم الثالث في الجلسة. نعم، وخير مثال لذلك في القرآن الكريم هو لقاء لقمان بولده في النصيحة الطويلة الممتدة الغالية التي بدأها بالتحذير من الشرك، أعاذنا الله وإياكم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وظل يتحدث إليه إلى أن وصل، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر نصيحة لقمان لولده. هذه الجلسة نفتقدها مع أبنائنا برغم الأهمية القصوى لها، افتقدناها في هذا الزمان وانشغلنا عن أبنائنا، وظهرت كتب الآن في الأسواق تنادي الوالد والوالدة أن يخصص من وقته ولو ساعة للجلوس مع البنين والبنات. سيترتب على هذه الساعه خير كثير، خير كثير. ولدينا من الخبرات، لدينا من الخبرات التربوية ما يحتاج إليه أبناؤنا. انشغلنا والله أعلم في من شغلنا عنهم وهم أولى بهذا الوقت الذي نمضيه أحيانا في المقاهي أو في جلسات هنا أو هناك لا فائدة من ورائها. فلا تحرموا أبناءكم من الجلوس معهم، وحتى إذا رأيتموهم مشغولين وهم جلوس معكم بالهاتف المحمول لا داعي، اترك يا بني هذا الهاتف الآن، اتركيه يا ابنتي، دعونا نتحدث معكم ونطمئن، دعونا نتحدث معكم ونطمئن عليكم. هذا مهم للغاية، وإني أراها أيضا من النصائح الذهبية ذات الفوائد التربوية المهمة، وبخاصة أننا انشغلنا في هذا الزمان بأمور كثيرة عن أبنائنا وبناتنا، وهم أولى الناس، أولى الناس بوقتنا. نعم، أمر مهم جدا جدا أرجو أن تنتبهي إليه. مظهرك العام يا سيدتي الكريمة فيما ترتدين من الملابس، مظهرك العام والأسلوب الذي تتبعينه في ارتداء الملابس هو ذات الأسلوب الذي ستتأثر به الفتاة، هو ذاته. نعم، تتأثر كثيرا بمنهج وطريقة أمها في الملبس، فاتق الله تبارك وتعالى، اتق الله تبارك وتعالى، لأن البنت إذا تأثرت بك في ملابس لا ترضي الله وتكشف ما أمر الله به أن يستر، ستقفين معها ذات الموقف أمام رب العالمين يوم القيامة، لأنك ودون أن تدري وبإهمال بين كنت سببا فيما تفعله ابنتك وفي إهمالها البين والواضح في قضية ما تلبس. ولذلك نبه القرآن الكريم لذلك، وأمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا تنبيه قرآني وأمر إلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين ليدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله لو التزمت كل امرأة مسلمة بزيها الإسلامي الذي يحفظ لها حياءها وحشمتها وهيبتها وكرامتها. والله لو التزمت بذلك وكما أمر الله تبارك وتعالى المرأة المسلمة أن تلبس ما تعرضت مطلقا لأدنى مضايقة. وأعرف جيدا بأن الرجال إذا شاهدنا امرأة محتشمة ملتزمة فلن يمسها سوء ولن يوجه إليها أحد عبارة تؤذيها أبدا، لأن الجواب واضح من عنوانه، يعني إيه؟ هذه فتاة أو هذه سيدة محترمة محتشمة ملتزمة خرجت من بيتها لقضاء مصلحة، ولا سبيل ولا مجال للشيطان مطلقا. نعم، ويكفل لها رب العزة عز وجل الحماية والرعاية والعناية من فضله وكرمه. لذلك لا تسمحي لها أبدا أن تخرج بأسلوب أو بمظهر مستفز. نعم، هناك ملابس مستفزة، نعم، تستفز الكبار وتستفز الصغار والشباب معا. وآه من تحذير القرآن الكريم، وآه من العقوبة التي تنتظر المستهترين والمستهترات، وتنتظر الآباء الذين لا يهتمون بهذا الأمر ويتركونه تماما ولا يشغلون أنفسهم به. ومن العقوبة التي تنتظر الأمهات اللواتي يرين ابنتهم أو ابنتهن وهي تخرج بملابس كما قلت لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أظهرت وكشفت وهتكت ما أمر الله عز وجل به أن يستر. لا تتركها تخرج. قال تعالى إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وهذه ملابس فتنة تحرك النفوس وتحرك الشهوات، ويستغل الشيطان هذه المواقف ليعبث بقلوب ونفوس وعقول أبنائنا وبناتنا. فلنتق الله. ونقول لابنتنا الكريمة التي خرجت بهذه الصورة السافرة، نقول لها يا بنتي اتقي الله تبارك وتعالى. والله الشباب عندما يفكرون في الزواج بجدية لن يقبلوا على هذه المستهترة أبدا، إنما سيذهبون إلى البيوت الكريمة، نعم، إلى البيوت الكريمة المعروفة ببناتها الطيبات المحتشمات الملتزمات، لأنني سأأتمنها على تربية أولادي اللي هم أغلى شيء عندي. لذلك أحرص أن أتزوج الطيبة الصالحة الملتزمة المحتشمة. إن كان الشيطان يسول للبعض أنها إذا خرجت وقد كشفت وفعلت بنفسها ما فعلت، وأنتم تعلمون التفاصيل دون الدخول فيها، إن كانت متصورة بأن ذلك سيعجل باختيار الشباب لها وتوجيه الشباب ليطرقوا باب بيتها، لا، أنا أؤكد بأن الشباب عندما يريدون الزواج لا يتزوجون إلا بالصالحة الطيبة التي يأتمنها على شرفه وشرفها، ويأتمنها على أبنائه وبناته، ولا يريد أن يسمع عنها إلا ما يطمئنه ويسعده. نعم، ولا يعرضه للإحراج بين الناس. أراجع فأقول بأمانة يا أيتها السيدة الكريمة، اتق الله، اتق الله عز وجل، لأنك ستسألين أمام الله يوم القيامة، وستقفين مع بنتك وتسألين عن هذا الذنب العظيم، ذنب الفتنة، ذنب إهدار أوامر الشرع الحنيف الذي ما أمرنا بأمر إلا لكرامتنا، إلا لمصلحتنا، إلا لنعيش على أعلى درجات الكرامة والعزة ورفعة المنزلة. أي والله، ما أمرنا ربنا بأمر إلا وفيه صلاحنا وخيرنا. بإذن الرحمن الرحيم، فأقول لك، أنت المربية وأنت المعلمة وأنت القدوة، التزمي في الملبس والمظهر كما أمرك رب العالمين تبارك وتعالى، ولا تسمحي لابنتك رحمني الله وإياك، لا تسمحي لها أن تخرج على معصية. ثم أقول لك، كيف يحقق الله لها النجاح والتوفيق والعلم المطلوب وقد خرجت بهذه الطريقة؟ لا يمكن، لأن نور الله وهو العلم، والعلم نور الله، لأن نور الله لا يهدى لعاصي، وهذه معصية. فاتق الله، اتق الله. بعد ذلك عليها أن تحذر بناتها من كل شيء يغضب الله تبارك وتعالى. يعني كلما رأيت شيئا يستحق التوجيه والتحذير حذري، حذري وبنفس طويل، وبنفس طويل. يعني صليت العشاء يا بنتي، لسه يا ماما هو الليل طويل، صليتي انت هتصلي لي، عنك ما صليت، اللي بيصلي بيصلي لنفسه، وانتهى الموضوع عند هذا الحد. لا لا، نريد لغة تختلف عن هذه اللغة، وقد حدثتك كيف تتحدثين اليها في صدر هذا اللقاء. نريد لغة طيبة عقلانية تظهر فيها عاطفتك نحوها، وأنك حريصة على مصلحتها، وأنك حريصة على رفعة شأنها عند ربها تبارك وتعالى، وبأن الخير كله ينتظرها إذا أدت هذه الفريضة. فعندما نحذر وننصح، نريد أن تكون النصيحة بنفس طويل، مش عبارات عابرة وطارئة وكلمة ونص وبإهمال كما تحدثت الآن. لا، هذه لغة لا تربي، ونصائح عصبية لا يترتب عليها خير. هي أولى، هي أولى بوقتك. نعم، لا تشتري لها الملابس، الملابس التي تغضب الله وليست من شرعنا في قليل أو كثير. إذا اشتريت لها فقد شاركتيها، شاركتي في الذنب وشاركت في المعصية، وأنت عرضة للسؤال أمام الواحد القيوم يوم القيامة. نعم، أنت مسؤولة عن ذلك كله يوم القيامة. قضية الملابس بالذات قضية أصبحت خطيرة للغاية. وأقول لابنتي الكريمة، يا بنتي يا محترمة، الله يسترك في الدنيا والآخرة، الله يسترك في الدنيا والآخرة. أنت عندما تخرجين من المنزل تمثلين الأسرة التي تنتمين إليها، والناس تعرف بأنك ابنة فلان وأمك فلانة وقبل أن يأتي أحدهم باللوم عليك سيلوم أبويك والعائلة الكريمة التي خرجت منها. ودائما أقول لأبنائي وبناتي: يا أحبتي، احرصوا على تمثيل الإسلام العظيم الذي أكرمكم الله به وتدينون به وهو قارب النجاة لكم في الدنيا والآخرة. مثلوا إسلامكم، إذا رآكم الناس بمظهر طيب ما شاء الله، هذا هو الإسلام، ما أجمل الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء.